الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. إخوة الإسلام، إن الدنيا دار ابتلاء لم يسلم فيها من الأقدار المؤلمة أحد، والمبتلى إنسان جريح بحاجة إلى من يأسو جراحه، وإنسان مهموم مغموم بحاجة إلى من يخفف عنه أتراحه. والابتلاء مختلف ومتنوع، فمن الناس من ابتلي بالمرض فهو بحاجة إلى من يداويه أو يعوده فيواسيه، ومنهم من ابتلي بفقد ماله فهو بحاجة إلى من يشاطره ماله، ومنهم من ابتلي بفقد ولده فهو بحاجة إلى كلمة طيبة تخفف عنه مصابه، ومنهم من ابتلي بفقد الوظيفة التي يقتات منها فهو بحاجة إلى من يوفرها له، ومنهم من تراكمت عليه الديون فهو بحاجة إلى من يتحملها عنه، ومنهم المظلوم الضعيف الذي تسلط عليه ظالم قوي فهو بحاجة إلى من ينصره. وهكذا يتنوع البلاء وتتنوع المواساة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المواساة أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار، ومواساة بالكلمة الطيبة، وكل هذا من المواساة. وكلما قوي الإيمان عظمت مواساة الإنسان للآخرين، وكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه، وكان أقواهم إيماناً أحسن أعظمهم مواساة له صلى الله عليه وسلم. عن عباد بن زاهر قال: سمعت عثمان يخطب فقال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة رضي الله عنها ويحسن الثناء عليها، فذكرها مرة فأخذتني الغيرة، فقلت: ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء، فاجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ مرتين أو ثلاثة، فما أوذي أبو بكر بعدها. وفي حديث البراء رضي الله عنه يدعو النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين إلى مواساة بعضهم بعض في أفراحهم وأتراحهم، فذكر عليه الصلاة والسلام سبع خصال فيها المواساة بالكلمة الطيبة وبالدعاء وبالاستغفار وبالبدن والخدمة. قال البراء رضي الله عنه: أمرنا صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، إن المرض عافانا الله جميعا ابتلاء يرغم ألف أنف الإنسان، فيجعل القوي ضعيفا والعزيز ذليلا والمسرور حزينا والضحوك عبوسا، فالمريض إذن بحاجة إلى من يعوده ويواسيه ويخفف عنه ويفسح له في الأجل حتى يزداد في قلبه الأمل. ولذلك كان النبي صلى الله وسلم يعود المريض بنفسه ويدعو له ويرقيه ويذكره بحق الله عليه وحق الناس. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فجلس عند رأسه ثم قال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على عيادة المريض ويرغبهم فيها ويحثهم على رقيته والدعاء له والإفساح له في الأجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عوفي. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة. لقد كان صلى الله عليه وسلم يتبع الجنازة، كان يصلي عليها ثم لا ينصرف، وإنما يتبعها إلى القبر، وكان إذا تبعها لا يتعجل بالانصراف، وإنما ينتظر حتى تدفن ويفرغ من دفنها، ثم يدعو لها ويستغفر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين غني وفقير وكبير وصغير، كان يتبع الجنازة أيا كانت، حتى إنه عليه الصلاة والسلام فقد امرأة كانت تقوم المسجد، أي تقوم على نظافة المسجد، ففقدها فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال: أفلا آذنتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فأتى القبر فصلى عليها وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على اتباع الجنائز، فكان يقول: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فعلينا أن نحرص على اتباع الجنائز، فإننا حين نتبع جنازة أخينا إنما نوفي له حقه، ونصله بعد موته بما استطعنا، نصلي عليه ونتبع جنازته وندفنه ونواريه وندعو له ونستغفر، وكل هذا إحسان منا إلى أخينا الذي مات بعد موته. وفي اتباع الجنائز أيضا إحسان منا إلى أهل الميت، حيث واسيناهم وشاركناهم مصابهم، وإحسان إلى أنفسنا بتحصيل هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر الموت الذي يدل على فناء الدنيا وزوالها، فيرجع الإنسان منها باتباع الجنازة وقد أقبل على الله تبارك وتعالى وعزم على الاستعداد للقائه. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس. فإذا عطس المسلم كان حقا عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى، وكان حقا على كل من سمعه أن يشمته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فإذا سمعه أخوه فليقل له: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالك. فلنحرص على تشميت العاطس إذا سمعناه يحمد الله تبارك وتعالى، فإن العاطس أمر أن يدعو لمن شمته بدعوة جمعت خيري الدنيا والآخرة: يهديكم الله ويصلح بالك. ولعل هذا العاطس ممن لا ترد دعوتهم، فإذا شمته فدعا عليك وتقبل الله منه فزت بخير الدنيا والآخرة. ومن أدب العطاس أن يغض العاطس صوته وأن يضع يده أو منديله على فمه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس غض صوته ووضع يده أو ثوبه على فيه. قال ابن العربي رحمه الله: أما غض الصوت بالعطاس فإنه من باب الحرص على سلامة العاطس، فإن الصوت عند العطاس إذا تعاظم رفعه ربما أضر بالعاطس في رأسه أو مجاري نفسه. أما وضع اليد أو الثوب على الفم فلكي لا يتطاير ما يخرج من الفم عند العطاس على ثوب الإنسان أو على أحد جلسائه. ويتأكد ذلك، تتأكد تغطية الفم عند العطاس على العاطس في زمن انتشار المرض، في زمن انتشار المرض يتأكد على العاطس أن يغطي ثوب، أن يغطي فمه بثوبه أو منديله حتى لا يتطاير ما يخرج من فمه على أحد جلسائه. وهذا من الإجراءات الاحترازية الوقائية التي شرعها الإسلام حرصا على سلامة الجلساء. والرابع مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إبرار المقسم. فإذا حلف عليك أخوك أن تفعل شيئا مباحا، أن تفعل شيئا مباحا وفيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يستحب لك أن تبر قسمه وأن تفعل ما حلف عليك أن تفعله. فإن لم تبر قسمه فلا شيء عليك ولا إثم عليه ولا كفارة. ففي الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه رؤيا رآها، فقال أبو بكر: يا رسول الله دعني أعبرها، اتركني أفسر هذه الرؤيا لذلك الرجل. فأذن له عليه الصلاة والسلام ففسرها أبو بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتبينن لي ما أخطأت فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقسم، لا تقسم. فلما لم يبر النبي عليه الصلاة والسلام قسم أبي بكر، دل ذلك على أن إبرار المقسم مستحب لا واجب، وأنه لا كفارة عليه وفي يمينه، ولا إثم على أخيه، ولا إثم على أخيه. أما إذا أقسم عليك أحد الناس على فعل محرم فهذا لا يجوز، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أقسم عليك لتضربن فلانا أو لتسلبنه ماله أو لتحرقن زرعه أو نحو ذلك مما يؤذي المسلمين فلا يجوز لك أن تبر قسمه، ويحرم عليك أن تبر قسمه. وإذا حلف عليك أحد أن تشرب معه الخمر أو أن تشرب معه الدخان فلا يجوز لك أن تبر قسمه، ويحرم عليك، لأن هذا حرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الخامس مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نصر المظلوم، نصر المظلوم. فإذا رأيت ظالما بغى على إنسان واعتدى عليه وجب عليك أن تنصر المظلوم والظالم معه. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. لا تظلم أنت أخاك، وإذا رأيت من يظلمه لا تسلمه له وتخذله، بل انصره. وحذر عليه الصلاة والسلام من ترك الظلم ينتشر في الناس، فقال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن ظلمه. فإذا رأيت مثلا إنسانا جحد حق أخيه أو أخته في الميراث فهذا ظلم، عليك أن تنصر الظالم وأن تنصر المظلوم. عليك أن تنصر الظالم الذي منع أخاه أو أخته مما ترك أبوه أو أمه بأن تذهب إليه وتقول: يا فلان اتق الله، وتحذره من أكل أموال الناس بالباطل، وتذكر له ما تحفظ من الآيات والأحاديث في تحريم ذلك، وأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن أختك أو أخاك سيأخذ منك حقه يوم القيامة من حسناتك كما أرشدت إلى ذلك الأحاديث. ثم تأتي المظلوم وتقول: اتق الله واصبر، فنحن معك وبجوارك، وإن شاء الله نرد عليك مظلمتك ونأتيك بحقك، ونحو ذلك. والسادس مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: إجابة الداعي. إجابة الداعي، إن إطعام الطعام من موجبات المحبة والألفة، ومن أسباب تقوية الصلة بين الناس، ولذلك أمر به الإسلام وحث عليه في كثير من المواضع، وأوجب عليه الصلاة والسلام على الداعي المدعو أن يجيب دعوة أخيه. قال: أجيب الداعي، أجيب الداعي. ذلك أن الولائم إنما تقام غالبا عند حدوث نعمة في المناسبات السارة، في زواج، في نجاح، عند ولادة، وغير ذلك من النعم التي تحدث للإنسان. فإذا حدثت نعمة لأخيك وأقام وليمة ودعاك، فإن مقتضى الإيمان أن تجيب دعوته. لماذا؟ لأن الإيمان يوجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه. فإذا حدثت عند أخيك نعمة وأقام وليمة شكر لله ودعاك فأجبته، فإنك بذلك تعبر له عن أنك تحبه وتفرح بالخير يحدث له. وأما إذا دعاك فرفضت دعوته من غير عذر، فإنك بذلك تحزنه وتدخل الهم على قلبه وتقطع الصلة بينك وبينه، بل وربما أفضى عدم إجابتك للدعوة إلى حدوث العداوة والبغضاء. لذلك كانت إجابة الدعوة واجبة ورفضها معصية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أما سابع الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فهو إفشاء السلام. أن تفشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، فإن إفشاء السلام يجلب المحبة ويطهر القلوب من الضغائن، ويدل على إنهاء الخصومات إذا كانت هناك خصومة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد فقال: السلام عليك. فرد عليه السلام وقال: اجلس عشر. فجاء آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه وقال: عشرون. فجاء ثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال رد عليه السلام وقال: ثلاثون. فكل كلمة من هذه الكلمات ثلاث حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ومع ذلك فترى الرجل يمر على الرجل فينظر إليه هكذا ثم لا يسلم عليه، أو تراه يراه فيعرض هذا ويعرض هذا. هذا إن دل إنما يدل على عدم سلامة القلب، أو يدل على الجهل بقيمة السلام ومنزلته في الإسلام. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسلم الناس صدورا وأعلمهم بالخير وأحرصهم عليه، كانوا حريصين على إفشاء السلام. عن الطفيل ابن أبي ابن كعب قال: كنت أغدو مع عبد الله بن عمر إلى السوق، فلا يمر على أحد إلا سلم عليه، ثم يخرج ولا يشتري شيئا ولا يبيع شيئا. فدعاني ذات يوم إلى السوق فقلت: لماذا أصحبك وأنت لا تبيع ولا تشتري؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، قال ابن عمر: يا أبا بطن، إنما نغدو من أجل السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.